بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، يقول الله سبحانه وتعالى: إذا الشمس كورت. المعنى: وتذكر يا محمد واذكر هذا اليوم الذي فيه تكور الشمس. ومعنى كورت: لف بعضها على بعض. ومن العلماء من قال: كورت رمي به. ومنهم من قال: كورت أي ذهب ضوءها. وفي الحقيقة أن هذه المعاني كلها يرجع بعضها إلى بعض، فإنها إذا كورت أي لفت فقد ذهب ضوءها ثم يرمى بها بعد ذلك. فكورت منه قولهم كورت العمامة أي لفت العمامة، فكورت أي لف بعضها على بعض، فإذا لف بعضها على بعض فقد ذهب ضوءها ثم بعد ذلك رمي بها. فمن العلماء من فسر كورت بالحادث الأول من أحوالها وهو اللف، ومنهم من فسره بالحادث الثاني أو بمطبوعات اللف وهو ذهاب الضوء، ومنهم من فسره بالحادث الثالث وهو الرمي به. لكن المعنى كله متآلف متناسب. فمعنى قوله تعالى: إذا الشمس كورت أي لف بعضها على بعض، فإذا لف بعضها على بعض فقد ذهب الضوء ثم بعد ذلك رمي به. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري: الشمس والقمر مكوران يوم القيامة. وفي غير البخاري زيادة في حديث: ألا وهي ثوران. فالمعنى او اللفظ الاخر: الشمس والقمر ثوران، يسمى الثور، ثوران مكوران في النار يوم القيامه. فان قال قائل: لماذا تكون الشمس والقمر ثوران مكوران في النار يوم القيامه ان ثبت هذه اللفظ؟ فالاجابه: حتى يعذب بهما أتباعهما وعبادهما. ففي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ينادي مناد يوم القيامة يتبع كل أمة ما كانت تعمل، فيتبع أهل الصليب الصليب، ويتبع أهل الإنسان الإنسان، ويتبع كل قوم آلهتهم التي يعبدون. أشياء رواية في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ينادي منادي يوم القيامة لتتبع كل أمة ما كانت تعبد، فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس، ويتبع من كان يعبد القمر القمر، ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت. إذن فكونها مكورة أو كونها في النار حتى يعذب بها عبادها، كما قال سبحانه في الآية الأخرى: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. كما قال تعالى: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، أي حصب جهنم أنتم لها واردون. هذا قول: إذا الشمس كورت. ورد عن أبي بن كعب رضي الله عنه بإسناد موقوف عليه من سمعه عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال بينما الناس في أسواقهم الناس السوق بينما الناس في أسواقهم إذ ذهب ضوء الشمس فجأة اختفى ضوء الشمس فبينهم على ذلك إذ تناثرت النجوم الكواكب بدأت تتناثر فبينما هم على ذلك إذ سقطت الجبال وفزعت الجن إلى الإنس وفزعت الإنس إلى الجن وبينما هم على ذلك إذ خرجت الوحوش وقالت الجن نحن نأتيكم بالخبر فذهبت الجن تلتمس الأخبار من البحر فإذا البحر قد أجلي نار اشتعل البحر نار فبينهم على ذلك إذ تصدعت الأرض إلى الأرض السفلى الأرض الطويل كما قوح على أبي ابن كعب رضي الله عنه وإسناده إليه حسن ثم يقول إذا الشمس كبرت وإذا النجوم انكدرت أي تساقطت وقال فريق تناثرت قال فريق الانكدار من القدرة أي قدرة غطت على ضوئها فذهب أيضا ضوئها أي النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت أزيحت عن أماكنها وإذا الجبال سيرت هذه أحوال الساعة كلها الشمس يذهب ضوءها ويرمى بها النجوم تتساقط على الأرض إذا قول القائلين من الفلكيين كوكب كذا يريد أن يسقط على الأرض كل هذه الاستجابات من أشراط الساعة هذه الأعمال إذا نزل الكوكب على الأرض خلاص الساعة قد انتهت قد جاءت الساعة فإن الله قال إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزول ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه قال سبحانه وإذا الجبال سيرت وإذا العشار العشار هي الإبل أو النور الحوامل في شهرها العاشر الإبل الحوامل في أواخر شهرها العرب يفرحون بها وكانت من أنفس أموال العرب هذه الإبل لذلك تجدها ممثلا جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا كان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم إن يجلس أحدكم في المسجد يقرأ آية خير له من ناقة لأن الإبل أو النور كانت من أنفس الأموال عند العرب سيمثل بها فيقول سبحانه وإذا العشار الإبل العشراء الحوامل عطلت يعني أهملها أهلها فلم يلتفتوا لها وذلك لانشغالهم بما هو أدهى وما هو أمر فانشغلوا بأحوال الساعة عن أنفس الأموال وأحب الأموال إليهم وهي الإبل العشراء قال سبحانه وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت حشرت للعلماء فيها قولان مشهوران القول الأول أن حشرت معناها جمعت وإذا الوحوش حشرت أي جمعت الوحوش فالحشر هو الجمع ومنه يطلق على يوم القيامة يوم الحشر فقول آخر أن حشرت معناها ماتت فالقول الأول تشهد له الأدلة. فالقائلون بالقول الثاني قالوا إن الوحوش لا حساب عليها، إنما هي تموت ولا يبقى لها أثر. أما الدليل على صحة القول الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم لتؤذن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، أي الشاة التي ليس لها قرون تقتص من الشاة التي لها قرون. وقال سبحانه وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون، أي يجمعون. ومن هذا الباب كذلك، أو هذا هو القول الأول المختار في حشرت أي جمعت. وإذا الوحوش حشرت، وإذا النفوس أوجدت، وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار فجرت. من علماء تفجير البحار أقوال، منها ما تقدم عن أبي أن فجرت اشتعلت نارا من البحار التي أمامكم ستحول إلى نار. قد ورد أثر عن علي أنه سأل يهوديا أين النار، فأشار إلى البحر وقال هذا، فقال علي رضي الله عنه ما أراه إلا صادقا، لأن الله يقول والبحر المفجور. ومنه قولهم وقال كعب بن مالك لما أتته رسالة من أحد ملوك غسان وأحد ملوك الروم أثناء تخلفي عن توبة الله عنه، قال فتجرتها في التنور، فجرتها أي حرقتها في التنور، ألقيت بها كي تحترق في التنور. فمن العلماء قال من قال البحر المسجور باعتبار ما سيؤول إليه أمر البحر، وأنه المصدر الماء بعد ذلك سيكون مصدرا للنيران، ويقول نار قد وردت الباب أثر إن تحت البحر نار تتأجه لكن ينظر فيه. والبحر المسجور القول الثاني في المسجور، وإذا البحار فجرت أو إذا البحار فجرت، فجرت أي على القول الثاني اختلط عذبها بمالحها. فالبحار الآن بينه وبين الماء العذب بردة، كما قال سبحانه مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. إشراط الساعة على هذا الحديث يختلط العذب بالمالة. وقول ثالث فجرت بمعنى فجرت أي فاضت وامتلأت. ومنه قوله تعالى وإذا البحار فجرت، قول الرابع حتى فاضت، وكلها محتملة. وإذا البحار فجرت، وإذا النفوس زوجت. تزويج النفوس معناه اقتران النفوس، فكل نفس تقرن بأشكالها. أهل الكفر مع بعضهم البعض على حسب طوائفهم، كما أسلفنا يتبع من كان يعبد الشمس الشمس، يتبع من كان يعبد القمر القمر، يتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت، يتبع من كان يعبد الصليب الصليب، يتبع كل من كان يعبد وثنا الوثن الذي هو معنى. فقوله واذا النفوس زوجت فرمت باشكالها وامثالها وابرادها، كما قال سبحانه عن فرعون يقدم قومه يوم القيامه فاوردهم النار وبئس الورد المورود. فكل طائفه تقرن باشكالها كما سمعت، هذا المراد من التدليس. ومن العلماء من قال زوجت كل نفس بقرينها وشيطانها، كما قال سبحانه واذا القوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. من العلماء من قال مقرنين اي كل شيطان مع قرينه من الانس الذي كان قرينه في الدنيا. هذا قول ثالث الله اعلم. واذا النفوس زوجت اقترنت النفوس باشكالها، واذا الموءوده سئلت، الموءوده هي المدفونه حيه في الصغر. وكان اهل الجاهليه يئدون البنات خشية العار عندهم، ويقولون انه لا نفع في الجنة، عياذا بالله من ذلك. حتى ذكر في البخاري في الادب المفرد ما خاطره ان رجلا جاء الى ابن عباس قال يا ابن عباس، يا ابن عباس قد كانت او اني اجنبت ذنبا عظيما وجئت استثنيك. قال ما هو؟ قالت كانت لي امراه فولدت لي جاريه حسناء جميله فجئت ايدها عندما ولدها فتركتها، ثم تركتها حتى شدت شبابا حسنا صح جميلا فقلت لأمها ذات يوم ألبسيها ثوبا جميلا، فألبستها ثوبا جميلا لكنها رأت في وجهي الشر فاستحلفتني ألا أفعل بها شيئا مكروها، فوعدتها طيرا ثم أخذتها وانصرفت. فلما انصرفت وابتعدت عن عين أمها جئت إلى كثير بئر أقذفها في البئر، فقالت يا أبي وتعلقت بثيابي ماذا تريد أن تفعل بي؟ فأخذتني الشفقة فتركت، ثم تذكرت العار فجئت أقذفها، تعلقت ثانية وقالت يا أبتي ماذا تريد أن تصنع بي؟ فتركت، ثم تحاملت على نفسي وقذفتها في البئر وأتبعتها حجارة. هل لي من توبة؟ الحديث. فكان أهل الجاهلية يئدون البنات كما قال سبحانه إذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم أي ممتلئ غما وحزنا وهما يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على غول أم يدسه في التراب فلا ساء ما يحكمون. فكان يئدون البنات هما سمعتموه. وكان أحدهم يعزل امرأته الشهور إذا ولدت بنتا حتى قالت المرأة التي لا يخفى عليكم شعرها ما لأجل حمزة لا يأتيه حزينا ألا نلد البنين وهل لنا من أمرنا ماشينا إنما نحن وعاء للمعطين. كان هذا دهبهم صدران النساء إذا ولدت جنبا. وللأسف الذي كانت موجودة في أوساط المسلمين الآن حتى المنتحين. والله يقول أبي أذن وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من عال جاريتين حتى تبلغا كنت أنا وهو كهاتين في الجنة. فرج النبي بين إصبعيه عليه الصلاة والسلام. وأتت امرأة إلى عائشة معها ابنتان لها تسألها الصدق فلم تجد عائشة إلا تمرة فأعطتها إياها فقسمت المرأة التمرة بين ابنتيها فقالت عائشة أو أخبرت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فقال إن الله قد أوجب لها الجنة. إن الله قد أوجب لها بذلك الجنة. ثم قال قائل ما دام كان يئبون البنات فمن أين كان يتبرجون؟ فالإجابة أن منهم من كان لا يئب وكان في قلبه بعض الرحمة كزيد بن عمرو بن الخيل فقد كان مسلما وبه وغيره وبذلك يتخذ يترزق على جليل. فيقول ومن الذي احمى الوئيدة ومنع الوئيدة فلم يؤدي فكان يذهب الى الرجل الذي ولدت امراته بنته تقول له اعطني البنت فياخذها ويربيها فإذا كبرت جاء بها إلى أبيه قال إن شئت أن تأخذ ابنتك أخذتها وإن شئت أن تزوجها زوجتها. فمثل هذا يستخر به. قال الله سبحانه وتعالى طبعا كلنا يعلم أن بنت رسول الله فاطمة ويزن خير من الأرض مثل ولد نوح. فولد نوح ذكر إن هذا من الكثيرين وهذه سيدة النساء أهل الجنة. وكم من ولد أرهق أبويه طغيانا وكفرا. قال الله سبحانه وتعالى إذا الموءودة سئلة. لماذا تسأل الموءودة؟ الموءودة تسأل لتبجيف وإيدها. فتسأل الموءودة لماذا وقفت يا موءودة؟ ليس المراد توجيه السؤال الى الموءودة بالدرجة الاولى ولكن تشير الاجابة الى من وعده سلما وعدني لماذا بئس يتوجه الى لهم والتعييق الى نعم. ومن ذلك قوله تعالى واذ قال الله يا عيسى ابن مريم فأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله ليس المراد عيسى بالدرجة الأولى فالله يعلم أنه ما قال ذلك. قال سبحانه ما يقول لي أن أقول ما ليس لي بحق. ومن ذلك قوله تعالى ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قال سبحانه أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون بهم أكثرهم بهم مؤمنون. ومن ذلك قوله تعالى ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا سبيل. قال سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآبائهم فمرتهم بالنعم حتى كفروا ونسوا الذكر وكانوا قوما بورا. فأرجع الخطاب فقد كذبوكم بما تقولون يا أيها الكفرة هذه آلهتكم التي عبدتموها كذبتكم فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرخا أي صرخ العذاب ولا نصرا فمن يظلم منكم يذق عذابا كبيرا. فالموءودة تسأل لتسكيت القاتل. ومن العلماء من قرأه وإذا الموءودة سألت بأي ذنب قتلت قراءة تفسير مبني على هذه القراءة لكنه وجه ضعيف، وهو يشهد له حديث النبي عليه الصلاة والسلام يؤتى المقتول يوم القيامة أو يأتي المقتول يوم القيامة وهو يحمل رأسه، هو آخذ بتلابيب يقاتله في معنى الحديث، يقول يا رب قل هذا فيما قتلني. وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، وإذا الصحف نشرت تطايرت الصحف، المراد بالصحف صحف الأعمال، نشرت أي فتحت، نشرت أي فتحت، يخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا أي مفتوحا. وإذا الصحف نشرت صحيفة عملك يا ابن آدم التي هي مطوية الآن تعمل العمل ولا يراك إلا الله، الصحيفة مطوية مستورة على ما فيها، فتطاير الصحف يوم القيامة وتفتح، إن الله سينشر أو سيخلف رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة ثم ينشر له تسعة مسحين سجلا. فنشرت أي فتحت، فالمراد بالصحف نشرت، الصحف بالعمل نشرت أي فتحت. وإذا السماء كشفت من الكسر الذي هو المحو والإزالة، السماء تزال وتكشف، ومن العلماء من قال جذبت، وإذا السماء كشفت جذبت وأزيلت عن أماكنها كما قال تعالى وانشقت السماء فيومئذ واهية والملك على أرجائها، وأسلفنا الملك الملائكة التي عليها نزلت تقف على قطعها الأرجاء القطع المتساقطة المستمرة، والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانين. وإذا السماء كشفت وإذا الجحيم سعرت توقد عليها حتى اشتعلت والتهبت، وإذا الجنة أزلفت أي قربت وأذنيت، فمنه ما نعبدهم إلا المقربون إلى الله زلفا، وأزلفت الجنة أي قربت الجنة. وإذا الجنة أزلفت فمنه قولك فلان يتجلف إلى فلان، يحاول أن يفعل أشياء ليتقرب منه. علمت نفس ما أخبرت، أنظرت أثناء فيها كل نفس تعلم الأعمال التي اكتسبتها واقترفتها في دنياها، كما قال سبحانه ووضع الكتاب سترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا ولا يظلم ربك أحدا. علمت نفس ما أخبرت، يقول الله سبحانه فلا أقسم بالخنس، الخنس هي النجوم التي تخنس، ومنه قول أبي هريرة لقيت النبي صلى الله عليه وسلم وانا جنب فانخلفت منه اي اختفيت منه تجنبت. الحديث فاطلق على النجوم الخنس لانها تخنس تختفي او ترجع الى اماكنها، الجواري التي تجري، الكنس أي التي تغيب وتستتر في بيوتها. فلا أقسم بالخنة الجوار الكنة، والليل إذا عسعس، عسعس من العلماء من قال إنها في هذا المقام معناها أبلغ يعني ذهب، والليل إذا عسعس أي أكبر وذهب، وذلك لأنه قائل هذا القول وضع آيتين مقابل آيتين أخرين من سورة المدثر، والليل أدبر الصبح إذا أكبر، فهنا والليل إذا عتعت والصبح إذا تنفس، فأكبر بمعنى تنفس، إذن عليه أدبر بمعنى عتعت. هذا قول قوله قوي. قال سبحانه والليل إذا عتعت والصبح إذا تنفس، ومن العلماء من قال عفها ايضا معناها دخل واخرج، مستدل ان الله اقسم بذلك فقال والضحى والليل اذا سجى، فاقسم بالنهار واقسم بالليل اذا غطى واخرج، فهي محتمله للمعنيين. والصبح اذا تنفس، فكلها ايات دل على قدرة الله سبحانه وتعالى. وإذا حاجزت ملحدا فليحاجز بمثل هذه الأدلة، كما حاجز إبراهيم الجبار فقال له إن الله يأتي بالشمس من المشرق، إن كنت تزعم أنك إله فأتي بها من المغرب فذلك الذي كفر. قال سبحانه والليل إذا عتعت والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم. من هو هذا الرسول الكريم؟ على رأي جماهير من المفسرين إن المراد به هنا جبريل صلى الله عليه وسلم. الرسول الكريم جبريل عليه الصلاة والسلام. لما سيأتي من سياق الآيات الدالة على ذلك إنه لقول رسول كريم. ذي قوة وذي قوي، ذي قوة عند ذي العرش مكين لو مكان عند الله سبحانه وتعالى. فجبريل قلت هل جبريل ذو قوة؟ نعم ذو قوة، قال الله سبحانه وتعالى ذو مرة فاستوى، فالمرة المرة هي القوة، لا تحل الصدقة لغني ولا لذو مرة سوي. ففي قوة وفي مرة، فالقوة أو جبريل صلى الله عليه وسلم لا جناح. قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت جبريل على صراط الذي خلقه الله عليه لا جناح. وتقدمت نماذج من قوة جبريل صلى الله عليه وسلم. ذي قوة عند العرش المكين أي له مكان عند الله سبحانه وتعالى. الله يقول إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند العرش مكين، يعني له مكان عند الله. والدليل على ذلك على أن المجرين مكان عند الله سبحانه وتعالى قوله تعالى قل من كان عدوا للمؤمنين فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمسلمين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله، ونص على جبريل وجبريل ومن كان فإن الله عدو للكافرين. ومن الأدلة على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في رواية الصحيحين إذا أحب الله عبدا نادى جبريل يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل ثم ينادي جبريل يا أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه، يدل على مكان جبريل صلى الله عليه وسلم عند الله عز وجل. ذي قوة عند ذي العرش مكين، والله قال الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فمكين أي ذو مكانة مطاع في الملك الأعلى تطيعه الملائكة، مطاع ثم أي مطاع هناك ثم أي هناك، مطاع تم، أي مطاع أن جبريل عليه الصلاة والسلام مطاع في الملأ الأعلى، تطيعه الملائكة، إن الله يحب فلانا فتحبوه فتحبه الملائكة، مطاع تم أمين، أمين على الوحي، لا كما يقول الشيعة السفر القذرة إن جبريل قال ونزلت الرسالة على محمد عليه الصلاة والسلام وكان من اللائق أن تنزل على علي، ويضربون خدودهم ويشقون جيوبهم قائلين خان الأمين خان الأمين. أنه العجب أن يوصف أمين لأنه أمين ويخد أنه خائن، كيف تلتئم؟ ورب العزة يقول نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فمن خزعبلات الشيعة وخرافات الشيعة هذه المقولات الكاذبة التي لا تروج إلا على سفيه مثلهم. والمعلومية أن الشيعة يمارسون أعمالهم في أوساط، إما أن يمارسوها في أوساط كأوقات التكفير والهجرة التي لا تقل بتراث السلف وتقول الصحابة رجال ونحن رجال فيعبثون بهم ويوجهونهم كما شاءوا، أو يبثون أفكارهم في اليساريين الذين يطعنون في الكتاب والسنة أصلا إذ هم أهل شك وزندقة مثلهم فنحن في الثاني، أو الذين يسمونهم المستوغنين إذ الشيعة تحمل شعار أنها ثورة، أو الأوقات المتطوفة وذا كان من خطط أعمالهم أنهم يعملون في مصر على ثلاثة أنحاء، الوسط الصوفي تحت فصار محبة آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، والوسط البدعي الذي لا يقر بالتراث ولا يقر بالبخاري ولا بمسلم، أو يقول نحن رجال وصحابة رجال ويبذل نفسه من دون الصحابة وهم أوصاف التكفير والهجرة، والوسط الثالث الوسط اليساري الشيوعي الذي تتبناه جريدة روزبوف ونحوه. فمثل هذه الأوصاف هي التي يعبث فيها الشيعة. قال سبحانه وتعالى ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم مطاع، هناك أمين على الوحي، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وقال تعالى قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا. فالقرآن محفوظ نزل به أمين وجبريل على أمين ومحمد صلى الله عليه وسلم، ولم يسوغ الباطل ولم يستطع الشيطان المساس به. قال تعالى إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل الشيطان على قول من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وقال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قال سبحانه مطاع ثم أمين، ثم جاء الكلام على صاحبنا ورسولنا محمد. قال تعالى وانا صاحبكم لمجنون، يا قرشيين يا من اتهمتم نبيكم انه مجنون فلا، وانا صاحبكم لمجنون قد نزل به امين على عاقل بل من اعقل الخلق بل اعقلهم محمد عليه الصلاه والسلام. وما صاحبكم، انتقل الخطاب الى المشركين وصاحبهم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما صاحبكم بمجنون كما ادعيت، ولقد رآه بالأفق المبين. ولقد رآه من رأى من؟ جبريل محمد عليه الصلاة والسلام رأى جبريل عليه الصلاة والسلام رآه بالأفق المبين. وهنا ما معنى الأفق وما معنى المبين؟ أما الأفق فهو الاتجاه المستعرض اتجاه العرض من السماء الى المرتفع اتجاه شروق الشمس المبين المظهر للاشياء. فاتجاه شروق الشمس بعرضا هو الافق المكان المرتفع المستعرض اتجاه شروق الشمس. فما تكلف قوله ولقد رآه بالأفق المبين. الأفق المبين أي الأفق المظهر للأشياء، الأفق المظهر للأشياء. فالمبين معناه المظهر والموضح. فالرسول صلى الله عليه وسلم رأى جبريل له 600 جناح، رآه بالأفق في وقت تبين فيه الأشياء وتطبع فيه الأشياء، لأن هذا الشأن أهل الخير لا يديهم الخير في الظلام كأهل الشر والشياطين. فمن ذلك ما أورده بعض العلماء لما قال سئل مسيلمة كيف يأتيك الوحي وحي الشياطين، قال في ليلة ظلماء شديدة الظلم من الشياطين في الظلام تنتشر وتمارس كل ما تستمتع به. ولهذا استعاذ أهل الإسلام من شر الغاسق إذا وقف. الغاسق إذا وقف كما سيأتي تفسيره إن شاء الله معناه الليل إذا دخل أو القمر إذا دخل. فالقمر من أطلع دخول الليل، لأن في دخول الليل تبدأ الشياطين أعمالها. شياطين الإنس وشياطين الجن تبدأ في شهر ليلة. لذلك نادرا لا تجد أهل الشر والفساد يرتكبون حديثا في الضحى، هذا جدا نادر جدا. إذا وجدت أهل الشر وأهل الفساد يرتكبون الجريمة في الضحى، إنما الجرائم والصب واللصوصية والاغتيالات والقتل أغلبها يكون في الليل. ففي الضحى الشياطين تكاد تبتعد لأنها عملها في الظلام. فرب العزة قال قل أعوذ برب الفلق، فلق رب الصبح، من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقف. الغاسق إذا وقف تبدأ الشياطين في الانتشار كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إذا كان جنح الليل أو أمسيتم فتصبحوا صبيانكم فإن الشياطين تنتشر حينئذ. ومن ثم لما قال هاقب فرعون لموسى اجعل بيننا وبينك موعدا لا نغلقه نحن ولا انت مكانا سوى، قال موعدكم يوم الزينه وان يحشر الناس ضحى. يعني تكون الامور واضحه، ليس فيها تلبيسات ولا فيها شعوذه ولا فيها سحر ولا اي شيء. لذلك اي ساحر واي دجال يبدا نشاطه في الليل. كذب مثلا المشعوذين المتكفر الامير عبد الله بن سلام المكان مظلم، ويقول بعض الخيالات وبعض الاوهام يخدعون بها الناس. يقول لك شوف فرق السيد سيدنا علي بدري، سيدنا علي هو اللي راكب ويخدعوا الناس ويخدعوا السجن والعياذ بالله. فرب العز يقول ولقد رآه بالأفق المبين، أي رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عليه الصلاة والسلام بالأفق المظهر للأشياء الموضح للأشياء، حتى نرى رؤيا لا ابتلاء فيها ولا شك فيها. ولا ممكن واحد يتشكل بصورته أو يقول ماشي كل اليوم ده كان ماشي خيالي، لا ده كان عفريت أو كان، لا أبدا. إنما رآه بالأفق المبين، رآه رؤيا واضحة صلى الله عليه وسلم. وما هو على الغيب بضنين، من هو الذي ما هو على الغيب بضنين؟ كثير من المفسرين قالوا انه محمد عليه الصلاه والسلام. وما هو الغيب؟ قال ان الغيب كل ما غاب عنا، فكل ما غاب عنا من الشيء الذي أمرنا بأن نؤمن به، الإيمان بالملائكة من الجنة النار، كل ما غاب عنه يدخل في اعداد الغيب. فالرسول صلى الله عليه وسلم ليس على الغيب بدليل، وهنا سيدة يرتكب او قد استنبط من هذه الايه سيده طيبه جدا للدعاء الى الله. فنبينا محمد ما هو على الغيب بدليل. من العلماء من قال الضمين البخيل، ده يعني الرسول عليه الصلاه والسلام ليس ببخيل في تبليغه العلم الذي حمله على الله سبحانه وتعالى. انت مثلا كداعي الله ممكن تكون لك معلومه مش عارف غيرها، لكذا اظهرتها مثلا ستتساوى مع الناس في العلم بها، ولا يكون لك فضول او لا يكون لك فضل عنها، فتحب ان تسرها في نفسك ولا تتكلم لا الا عند موقف تظهر فيه عياذا بالله رائعا انك افضل الله. اما الرسول ليس هكذا ابدا، فما هو على الغيب ببخيل، بل يخبر بكل ما جاءه عن الله سبحانه وتعالى. فجدير بكل حامل علم الا يغفل بعلمه ولا يظن بالعلم. فكما انك تريد ان تصل الى الجنه افتح للناس ابواب الخير التي توصلهم الى الجنه. اذا سئلت ما هو وجه الاستفاده الدعويه في قوله تعالى وهو على الغيب بضنين، تقول انه ينبغي على الداعي الى الله ان يكون بخيلا في تعليم الناس دينهم وتعليم الناس لا ينفعهم. ونبينا محمد عليه الصلاه والسلام كان بهذه المثال ليس بدليل على الغيب. وقول اخر في قوله غنين اي بمتهم، اي ان النبي صلى الله عليه وسلم ليس بمتهم بتزوير او تحريف لما يمكنه عن الله سبحانه وتعالى. لكن الاول وجهه من قولك دل فلان بالشيء، دل فلان بالشيء يعني ايه؟ يعني دخل به، دل فلان عني ان يعطيني كذا، دخل عني ان يعطيني كذا وكذا. وما هو على الغيب بضنين، وما هو بقول شيطان الرجيم، تنقل من ضمير الى ضمير الى ضمير. الله سبحانه وتعالى ذكر جبريل انه لقول رسول كريم، وقال وما صاحبكم بالمجنون، ولقد راه بالافق المبين، وانه على الغيب بضنين، وما هو بقول شيطان، انتقل الصف الى القران. هذه الانتقالات من العلماء من يطلق عليها جمله التمهيد في الخطاب تغيير فيه حتى تجذب نظر القارئ ونظر المتامل لكتاب الله ونظر المتدبر لكتاب الله سبحانه وتعالى. قال الله جل ذكره وما هو اي وما القران وما هو بقول شيطان رجيم. فاين تذهبون؟ فكر فريد ذا مغفل انت يا جاهل مخك راح فيه. فاين تذهبون بعقولكم؟ فأين تذهبون؟ واحد يقول ساحر، واحد يقول كاهن، أساطير الأولين اكتتبها فيتم عليه بكرة أصيلة، إن وإن يدخل افتراه وأعانه عليه قوم آخرون، إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. أقول فكيف؟ انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا ألا يستطيعون سبيلا. فرب العزة يقول فأين تذهبون؟ أين تذهب بكم عقولكم عن هذا الكتاب؟ إن هو إلا ذكر للعالمين، أي ما هذا القرآن إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم، لمن شاء أن يلتمس طريق الهداية. ثم تختم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فالختام ختام قاسي على فئة القدرية، ختام نازع على فئة القدرية الذين يقولون لا قدر، وأن الشخص يختار لنفسه طريق الهداية إن شاء أو الهواية إن شاء، وهذا قول مردود. فإن الله قال ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وقال سبحانه وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. فقال أهل الإيمان الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وقال سبحانه ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. وفي كل صلاة نصليها نقول اهدنا الصراط المستقيم. فرب العزة يقول وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. واستغفر الله ياكم وأحب ورده والسلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد قد يتعرض الفراش الذي أنام عليه إلى بعض آثار الاحتلام ولا أستطيع أن أحدد مكان النجاسة وكذلك ملبس الداخلي لبعض آثار المذي ولا أستطيع تحديد مكان النجاسة. فكيف تتصرف إذا كان المني يابسا؟ تتركه اترك المكان لأنه يرى. إذا تأكدت أن هناك مني لكن لا تستطيع التحديد إن كان هناك مني لكن لا تستطيع الغالب ما يحدد أنه يرى يعني يرى أدنى وأخذت بالاحتياط وثيابك قطعها تغسله. أما المني فقد رأى عدد من أهل العلم أنه طاهر. يقول عائشة كنت أترك المني من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم. أما المني يجب أن يغسل ماء المني لذلك والله سبحانه أعلم. سمعت أحد الناس يتحدث ويقول إن الدم نجس إلا دم الرسول صلى الله عليه وسلم وبوله وغائطه. نعم. ثم قال وقد شربت امرأة بول الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم شربت امرأة بول الرسول صلى الله عليه وسلم لكن على ما يظهر من سياق القصة انها ما تعمدت شرب البول. هي وجدت اناء تحت السرير كان يبول فيه الرسول فشربت منه ظنا انه ماء. وهذه المرأة هي ام ايمن رضي الله عنها. لكن هل بول الرسول غير نجس؟ لا أعلم شيئا يدل على هذا. فكون امرأة أخطأت وشربت بول الرسول فلا يدل على طهارة بول الرسول. والله عز وجل يقول إنما أنا بشر مثلكم. فالرسول بشر كسائر البشر إلا ما استثني بالدليل كمثلا تنام عيناي ولا نام قلبي. مثلا إني لست كهيئتكم لأواصل نبيق الزمن ربي ويسديني إلا ما استثني بالدليل فنصير مع الدليل. أما الباقي فالرسول بشر صلوات الله وسلامه عليه. هذه الوصية من المدينة المنورة من الشيخ أحمد حامل مفاتيح حرم الرسول. كل سنة تطلع عليه ورقة ويقول لك لازم توزع كم مرة واللي مش يوزعها بيطلع غريب ولا يوزع فورا. احنا بنقطعها امام الاشهاد. والله يقول اليوم اتممت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. هل يجوز ان يقول الامام في خطبة الجمعة قولوا جميعا تبنى الى الله وعزمنا على ان لا نعود الى ارتكاب المعاصي والذنوب ابدا وندمنا على ما فعل؟ هذه اللهجة يقولها الناس في جمع في خطب نكاح. وللأسف أن بعضهم لبعض الولاة يكون أحيانا ملتحي فيوهم الناس أن هذه سنة وهي بعيدة عن سنة الرسول. ولا أعلم في مرة من المرات أن الرسول قنع على الإطلاق. وديننا دين الإسلام فيه قال ربكم ادعوني استجب لكم لسألك عبادي عني اني قريب اجيب دعوة الداعي اذا دعان. تفشى في اذان الناس الواحد ابن الذنب يقول لك اروح لشيخ يسوون
فلما قال لك التوبة باب التوبة مفتوح بينك وبين الله سبحانه وتعالى، هذه الخرافات تتركها ظهرك واعلم أن ربك قريب سبحانه وتعالى. قال عن نفسي ذلك. أما هي التشريب الجماعي تبنى إلى الله، تبنى إلى الله ونجدنا على ما فعلنا ونجدنا على ما وبرئنا وبرئنا، كل هذه من البدع. الله يقول ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، والمعتدين هنا هم المعتدون في الدعاء. الاعتداء له صور، قد يكون الاعتداء في التحليل والتحريم. قال الله سبحانه وتعالى كلوا واشربوا ولا تسرفوا، او قال سبحانه وتعالى يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين، الى قوله ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين. المعتدين هنا هم المعتدون في التحليل والتحريم، المعتدون في الدعاء هم المعتدون في الدعاء. ادعوا ربكم تضرعا وخفية انه لا يحب المعتدين، فهم المعتدون في الدعاء. نعم. لا جاء ورد الحديث عن النبي مرفوعا، فهو محل كتابات فقهية، يعني ورد ان الرسول قنت في السجدة، قنت. فمن الصحابة من رأى مشروعية الاستمرار، ومنهم من رأى ان الشخص لا يستمر عليه، فمسألة اجتهادية لا تدخل في بابها. شعباء نحن فصلنا القول فيه مرارا ان العلماء لهم فيه ثلاثة اقوال، صبرا لا تسأل. طيب يقول العلماء من نصائح يعني طالب العلم، اعرف على ان تكون اكثر استماعا مثل ان تكون اكثر كلاما. خطر ان واحد يعني يظن انه يعرف اكثر منك شوي. العلماء لهم ثلاثه اقوال او اربعه. قول بان القنوت في صلاه الفجر مستحب، وهو قول الامام الشافعي واصحابه، بل بعضهم اوصله الى المنبر كحديث البراء كان النبي يقنط في الفجر، وفقنا الله اياكم محمد وابدا والسلام عليكم ورحمه الله.